من يشاء فيه الزيادة الشريعة الشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يقول دراهما بالخير نعم الوفاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بهدى وإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي خزائن السماء، والذي يشرفنا أن يكون معنا كما عودنا دائما بإطلالته العلمية والدعوية المشرقة فضيلة العلامة الدكتور علي بن أحمد الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا دكتور.
أهلا
بكم.
كيف أخبارك؟
الحقيقة يعني هو يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس،
الحمد لله،
فدائما نلتقي بالأحبة يعني
خير.
وأنت على رأسهم فضيلة الدكتور.
جزاك الله خيرا.
القرب الحسن، هذا كان موضوع حلقتنا السابقة، ورأينا كيف تكلم القرآن الكريم عن فضيلة هذا النوع من الإقراب، ونسبه رب العزة تبارك وتعالى إلى ذاته العلية. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، تقرضوا الله، بهذا التعبير الجليل العظيم يعني. في واقع المسلمين وفي معاملتهم المالية، حث الإسلام على هذا النوع من الإقراض كبديل من بدائل الإقراض بالربا الذي قامت عليه الجاهلية القديمة، وصورها في واقعنا المعاصر للأسف الشديد، والذي يعني حذر منه علماء الغرب كالدكتور شخت الألماني سابقا، ويعني وقعت الواقعة في الأزمة العالمية المعاصرة أو الحديثة بسبب هذه الجريمة الاجتماعية والاقتصادية الكبرى وهي الربا. فإذا كنا نتكلم عن القرض الحسن وأنه واحد من جمال وجلال شريعتنا، فهناك القرض الربوي، أو خلينا نقابل القرض الحسن بالقرض السيء كما يعني هو موضوع حلقتنا. صور القرض الربوي في المعاملات المعاصرة والبديل لهذا القرض في صورة أو في ظلال الشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرض السيء كما تفضلت، أو القرض الربوي، ننظر إلى صوره في الجاهلية لنرى هل عادت الجاهلية في معاملاتنا. القرض الربا الذي كانت تعرفه العرب، كما يقول الجصاص، ولا يعرفون غيره، هو إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به، فأبطله الله تعالى وحرمه
على ما يتراضون به
التراضي. والدنانير والدراهم، قد يقال الدينار من الذهب والدرهم من الفضة.
نعم، في اختلاف في نوع
الآن ورق.
الآن ورق.
الدينار يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الدينار بالدينار لا فضل بينهما الفضل ربا، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما الفضل ربا. الدينار كان قطعة ذهبية في ظهرها صليب، لأنه كان بيأتي من بلاد الروم، لم يكن للعرب
صك عملة.
نعم. والدرهم كان يأتي من بلاد الفرس، إيران كانت، وكانت في وقتها مجوسية، فكان رمز عبرة النهر. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر التعامل بالدينار الذي في ظهر صليب وبالدرهم الذي فيه رمز عبرة النهر. كيف هذا؟ وهذا يتنافى مع العقيدة.
صحيح،
لأن النقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا. ما معنى هذا؟ لا نقول إن النقود هي ما كانت من كذا وكذا وكذا من الذهب والفضة والجلد والخشب، لا نقول هذا، وإنما النقود هي أي شيء، يعني لاحظ معي، أي شيء، ذهب، فضة، ورق، جلد، قمح، أي شيء يكون مقياسا للقيمة أقول هذه بكذا وهذه بكذا، ووسيلة للتبادل، الناس تتبادل هذا ويحظى بالقبول العام،
يحقق المنافع،
يحظى
بالقبول العام.
لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الصليب وذهب التاجر المسلم إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى الحبشة، هل يقبل منه الدينار؟
لن يقبل،
لا يقبل. لو أنه مسح رمز عبرة النار وذهب التاجر لهذه البلاد، لا يقبل منه، لأن لابد أن يحظى بالقبول العام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع التشريعات التي تتصل بالزكاة والربا مع أن الدينار فيه داء والدرهم فيه هذا، لكن بالتدريج كسر عارضة الصليب، طمس جزء من النار، إلى أن ظهر الدينار الإسلامي في العام 75 من الهجرة في عهد الدولة الأموية.
نعم، أصبح له قيمة في السوق، تم التعامل به وصدقه.
هنا ليس القيمة هنا، ولكن يحظى بالقبول العام،
يحظى بالقبول،
أصبح يحظى بالقبول العام بعد أن الدولة الإسلامية كان لها وجود في الخارج وكان لها يعني اتساعات هذه الدولة الإسلامية، فأصبحت هذه النقود تقبل في أي مكان. فإذا هنا النقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا، ولذلك لا يجوز أن نقول النقود من الذهب والفضة، انتهى الذهب والفضة، إذا انتهى النقود، إذا نحن في عصر بلا نقود وبلا زكاة وبلا ربا، هذا كلام لا يقبل،
لأن نقودنا لا فيها ذهب ولا فضة.
نعم، كما قلنا هنا تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا.
هل قال أحد، عفوا فضل الدكتور، قال أحد من العلماء الأقدمين بغير هذا الكلام؟
الأقدمون لسه ما قال أي أحد إطلاقا، بل على العكس. سيدنا عمر حدث في عهده بعض تزييف الدراهم، ففكر أن يجعل الدراهم من الجلود
حتى من الفضة، حتى لا تقبل الكحت أو التزييف أو ما إلى ذلك.
فاستشار، كان له مجلس استشاري، استشار. نعم. فقال له يا أمير المؤمنين، إذا لا بعير، يعني الكل سيذبح هيأخذ الجلد، جلد النقود.
أمسك. صحيح.
الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال، يعني انظر سيدنا عمر ما قالوا له، لا يا أمير المؤمنين، النقود لابد أن تكون من الفضة. ما قال له هذا إطلاقا، لأن لا أحد يقول بهذا. سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقول هنا، لو أن الناس اتخذوا الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالورق، بالذهب الورق نظرة، يعني تأخذ حكم النقود. فالنقود مردها إلى الاصطلاح، مصطلح الناس على أنه نقود فهو نقود،
اللي هي جملة وحظي بالقبول العام،
يحظى بالقبول العام. ولذلك نقود مرت مراحل كثيرة، يعني قبل الذهب والفضة كانت هناك نقود غير الذهب والفضة، ثم بعد الذهب والفضة وجدت الفلوس النحاسية، ثم بعد هذا وجدنا في عصرنا النقود الورقية. ولذلك قرر المجمع، النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام، قرر المجمع جمع الفتوى الدولية.
نعم،
له ما للذهب والفضة من الأحكام، يعني أي أحكام؟ أحكام الربا، الصرف، وأحكام الزكاة، وأحكام الزكاة. ولذلك منذ ما يزيد على ربع قرن، أحد الإخوة الأفاضل كتب مقالا يبين أن النقود هي ما كانت من الذهب والفضة وغير الذهب والفضة لا يأخذ الحكم، فرددت عليه ردا موسعا في كتابي النقود واستبدال العملات، وهو الآن في كتابي فقه البيع والاستفساق. النقاد موسع بيان فيه الأدلة التي تبين أن النقود مردها إلى الاصطلاح، وأنها تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا، وأنها لا ترتبط بشيء معين. وإلا لما كان سيدنا عمر فكر في الجلود، ولما قال سيدنا الإمام مالك لو أن الناس اتخذوا الجلود. إذن هنا الربا إقراض النقود، ذهب فضة ورق أي نقود، إقراض النقود إلى أجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به بالتراضي، فأبطله الله تعالى وحرمه. هذه صورة من صور القرض الربوي. هناك صورة أخرى، صورة أخرى، وهي كان أحدهم يعطي غيره ماله، ماله يعطيه مال ويأخذ كل شهر قدرا معينا، ورأس المال باق بحاله.
كان الصورة دي موجودة فعلا،
موجودة في الجاهلية.
الجاهلية
ليست في الجاهلية فقط. يعني نحن نسمع الآن مثلا يقول لك الودائع ذات الراتب الشهري. يعني ذات الراتب الشهري، يقول لك ادفع 100,000 جنيه تأخذ راتبا شهريا 10 جنيهات، والوديعة كما هي. والوديعة كما هي. في الجاهلية يعطي أحدهم ماله ويأخذ كل شهر قدر معينة، راتب شهري، ورأس المال باق بحاله، يبقى كما هو، الوديعة باقية كما هي. أهل الجاهلية أخذوا هذا عن الإغريق والرومان. إذن الصورة الحديثة الموجودة في بنوكنا هي الودائع ذات الراتب الشهري التي أخذت من الجاهلية، كانت موجودة عند الإغريق والرومان.
يعني هي أتواصل به، يعني كأنها مجموعة جاهليات يسلم بعضها بعضا حتى وصلت إلى
عصرها. هذه صور القرض الربوي، ولذلك البنوك الربوية لا تعرف إلا القرض، قرض الربوي مش ليس القرض الحسن. يعني العقود عندها عقد القرض، عندها مثلا خطاب ضمان، عندها اعتماد مستند، عندها أشياء من هذه، إنما الأساس فيها الذي يمثل الدخل الرئيس هو الودائع إلى أجل، فوائد التي، وذلك الفوائد المدفوعة والفوائد المحصلة. الفرق بين الفوائد المحصلة التي تحصل البنك والفوائد المدفوعة، هذا يمثل الدخل الرئيس للبنك الربوي أو التجارية.
لكن كلها تأخذ الفتوى ممن يقول يبيح الربا بهذه العلة، أن ما طرحته فضيلتك من أن النقود هي يعني تأخذ نفس لا تأخذ نفس حكم الذهب والفضة، كل يبني على هذا الأمر. وأنت تقول وقلت في يعني موسوعاتك الفقهية وما إلى ذلك أن هذا يعتبر خرق من للإجماع.
نعم
تقريبا مش إجماع، في مش شبه إجماع، إجماع
لم يحدث في تاريخ الإسلام. يعني هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام لم يحدث أن يقال بأن هذا الربا والزكاة في الذهب والفضة فقط، لم يحدث هذا. لأن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار لا فضل بينه والفضل ربا، ما الدينار؟ هل نقول هو ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه هو الصليب. إذن هذا لا نقول هكذا.
يعني ربما استساغنا أن يقول العالم الذي يقول بمثل هذا الكلام العجيب الغريب الذي خرق به إجماع الأمة بناء على هذه الفرضية أن العملات الورقية اختلفت عن عملات الذهب فسقطت العلة، كما فندت فضيلتك هذا الكلام. ربما التمس له العذر، إن التمسنا العذر يعني بأن الظروف الاقتصادية تضطرنا إلى هذا، وأن هذا هو صحيح وحرام، وأن فوائد البنوك هي من الربا المحرم بإجماع العلماء، لكن نحن نمر بظروف البلاد المسلمة تحت وصايات عالمية وما إلى ذلك. لكن نقل الحكم من الحرمة المؤكدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء إلى القول بالحل والإباحة، هذا أمر يحدث إشكالية حقيقة. ونحن لسنا بصدد الهجوم على أحد، ولكن استيضاح الأمر واستبيانه ربما يكون عند هؤلاء العلماء ولهم يعني قدرهم علة في هذا الكلام.
نحن نتحدث عن أحد بعينه.
نعم
لا نتحدث عن أشخاص، ولا نمدح أشخاصا ولا نهاجم أشخاصا.
نعم صحيح،
نتحدث عن حكم الشرعي. الحكم الشرعي هنا أن النقود كما قلنا مردها إلى الاصطلاح، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس للنقود حد طبيعي ولا شرعي، وإنما مرده إلى الاصطلاح، يعني مصطلح الناس على أنه نقود فهو نقود، كما قال الإمام مالك من قبل، كما أراد أن يفعل سيدنا عمر من قبل.
لو أي عملة في عصرنا الحديث في أي بلد، دولار أو جنيه أو ريال أو كده، سألنا أحد من هل هذه تعتبر فلوس، سيقر أي حد بغير مش خبير رجل الشارع العادي،
غير هذا
اصطلح على أنها
نقود. المهر الذي يستباح الفروج يدفع من أي مال؟
من هذه
النقود. إذا لم تكن نقودا فكيف تستباح الفروج؟ الزكاة، الزكاة في النقدين ذهب والفضة، لماذا طبقنا على هذه النقود الورقية؟ عصر الزكاة انتهى، فلان غني لأن عنده كذا من الأوراق المالية من النقود الورقية، طب ما قيمة هذا ما دام النقود هي ذهب وفضة؟ يعني هذا شيء يعني لا عجب كيف يقال هذا.
هذه النقود، إذا النقود الربوية تتساوى في الحكم كما قلت فضلتك ووضحت قبل ذلك كثيرا مع المال المسروق، أنه لا يزكى ولا ينفق في الحلال باعتبار حركة العدم، أليس كذلك؟ يعني نقطة مهمة،
يعني إذن هنا يعني الزكاة يعني ذلك قرار المجمع دقيق، النقود الورقية نقد قائم بذاته له مال الذهب والفضة من الأحكام،
له مال الذهب والفضة من الأحكام.
أحكام أي أحكام؟ أحكام الزكاة، أحكام الصرف، لأن الصرف له أحكام خاصة، وإلا يكون ربا، فأحكام الربا أيضا تنطبق على النقود الورقية كما تنطبق على الذهب والفضة.
نعم. احنا دكتور عايزين نقرب المسألة للناس، ولا يعني يتصور الناس ان ما نقوله
الناس
عموما المسلمين،
الناس ما تعرف يعني في شخص لا يقول بانه نقود ورقية نقود، في احد يقول هذا؟
ابدا، الناس كلها تعرف
اي احد
الاموال الورقية
فلوس، الناس نقود. الذين يسعون الى الثراء ليسوا يسعون الى الحصول على أوراق
جمع هذه النقود، طبعا
نقود ورقية
صحيح.
عندما نقول فلان ملياردير أو مليونير أو ماذا عنده؟ نقود ورقية ولا نقود ذهبية أو نقود فضية؟
ورقية طبعا،
نقود ورقية
هي عملة الزمن الذي نعيش،
نقود ورقية. ميزانية الدولة، ميزانية الدولة الآن نقود ورقية، ميزانيات نقود ورقية، فكيف أنها ليست نقود؟ وأن النقود عند الدولة يعني معناها أن أحكام التشريع الخاصة بالزكاة والخاصة بالربا تتعطل إلى عصر معين ثم تتوقف، ونكون الآن في عصر ليس فيه ربا وليس فيه زكاة، يعني معناها أن أي شخص يتعرض له نقول لا هذا ليس
يعني ربا. الأحكام المبنية على المال إن لم نعتبر أن هذا مالا
نقودا
أو نقودا يعني
نقودا، نعم
نعم، لأن المال طبعا كلمة تشمل أشياء
نعم
كثيرة،
نعم.
إن لم نعتبر أن هذه نقود فيبطل بالتالي ما يبنى عليها من أحكام،
نعم أحكام تتوقف. وذلك في الأخ الذي قال هذا من قبل منذ أكثر من أقارب ورددت عليه بمقال موسع تحت عنوان أحكام النقود باقية، فبينت هذا حكم النقود باقي لا يتوقف في أي عصر من العصور، لا يوجد عصر بدون نقود، لابد أن يكون فيه نقود.
نعم.
فالنقود في عصرنا هي النقود الورقية،
هي ما حظي بالقبول وما يعني
نعم
له
نعم
قيمة. يعني القرض السيء هو الإقراض بالربا،
نعم.
مقابل أو هو البديل السيء للأصل الحسن وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى به، يعني كيف يكون هذا بديلا لحل مشكلات الناس؟
هو يعني القرض الحسن هذا من باب التبرع، إنما القرض الربوي له بدائل أخرى في الفقه الإسلامي، لأن القرض الربوي يعني العقود عندنا عقود تبرعات وعقود معاوضات، عقود الفقه الإسلامي تنقسم إلى عقود تبرعات وعقود معاوضات. عقود التبرعات مثل الهبة والكفالة والقرض هذه لا تكون وسيلة للاسترباح، وعقود معوضات مثل البيع والشراء والإجارة هذه يمكن أن تكون وسيلة لطلب الربح. الخطأ الذي وقعت فيه البنوك الربوية لأن اتخذت من القرض وسيلة للربح، والقرض أصلا لا يكون وسيلة للربح، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. فإذا هنا القرض جعل وسيلة للاستثمار، هذا لا يجوز. إنما وسائل الاستثمار كثيرة، عقود كثيرة، والحمد لله الآن البنوك الاستثمارية تطبقها. فالبديل للقرض الربوي ليس القرض الحسن، القرض الحسن تورع، إنما القرض الربوي وسيلة للربح هذا لا يجوز. ما الذي يجوز إذن؟ البيع والشراء والإجارة والاستصناع والمشاركة ومشاركة المنتهي بالتمليك وإلى غير ذلك من العقود المطبقة في البنوك الإسلامية ولها أصل في الفقه الإسلامي. هذا هو يعني. هذه هي البدائل.
الاستصناع، تقولت أن فضلتك قلت أن الاستصناع واحد من البدائل للتعامل بالربا بشكل عام.
نعم.
يعني ما هو الاستصناع في
الحقيقة؟ يعني شخص يريد بناء بيت، فهذا بالبنك الربوي يقول له أنا أريد بناء بيت، ما المبلغ الذي تطلبه؟ يقول كذا مليون مثلا. الضمانات التي عندك، ينظف الضمانات، أخذ ضمانات كافية، يعطيه المبلغ وهو يقوم بشراء الأشياء والبناء وكل شيء، وعليه القرض الربوي، يدفع القرض بالفوائد. إذا ذهب إلى بنك إسلامي وقال له أنا أريد بناء بيت يتكلف كذا، ليس عنده عقد قرض، بنك إسلامي ليس عنده عقد قرض، فيقول له مثلا طيب ماذا تريد؟ هل تريد أن نشتري الحديد والأسمنت
وأدوات البناء،
أدوات البناء ونبيعها لك؟ ممكن هذا؟ يقول البنك الإسلامي بشراء الخامات التي يريدها ويبيعها له بربح معين ويأخذ
ضمان، بيع عادي بقى، بيع منجز أو تقسيط.
نعم. نعم. قد يقول له الآن أنا ليس معي ما أبني به، عمال البناء وكذا، هذا
تكاليف،
تكاليف هذه ليس معي هذه التكاليف.
نعم.
فأنا أريد هذه الأرض، أريد أن أبني عليها، أن أسلم مبنى جاهزا. طيب هنا يتفق معه على ما يسمى بعقد الاستصناع، أي أن يتفق معه على أن يبني البناء على هذه الأرض، وبعد الانتهاء يسلمه المبنى ويبيع له هذا المبنى بالتقسيط مثلا على 5 سنين 10 سنين حسب الاتفاق. إذا عقد الاستصناع مثل عقد البناء هنا أو عقد المقاولة، لأن يدخل فيه الأجور وليس المواد الخام فقط وإنما الأجور أيضا، فيسلمه كما قلنا على المفتاح، بيت على المفتاح أو يسلمه هكذا، ويتفق معه على سعر معين وعلى مواعيد لدفع الأقساط. فهذا عقد الاستصناع، وهذا موجود الآن في البنوك الإسلامية ومطبق في البنوك الإسلامية، ووجدنا يعني عمارات ضخمة قامت بها البنوك الإسلامية، بل أشبه بناطحات.
صحيح، مشروعات يعني عديدة وضخمة، وكانت حلا لمشاكل الناس. لكن مسألة التأخر عن سداد الأقساط يكون بفائدة كذا وكذا وكذا وفوائد مركبة،
برضو التأخر عن سداد الأقساط هنا
بالنسبة للبنك الإسلامي،
إذا كنت تأخر عن سداد الأقساط يرفع كذا، هذا ربا أيضا، سبب غرامة التأخير هذا ربا لا يجوز. ولذلك البنك الإسلامي يأخذ ضمانات كافية، رهن الأرض مع المبنى حيث إذا تأخر يستطيع أن يأخذ حقه من هذا.
أنا بس عايز أتوضح فعلا من ضمانات البنك الإسلامي في حالة التأخير، يعني في النقاط طبعا موجودة، لكن هناخد فاصل سريع ثم نعود إلى حضراتكم مع خزائن السماء والدكتور علي السلوس. انتظرونا.
المال مال الله نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم مع خزائن السماء وفضيلة الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وما زلنا نتكلم عن موضوع القرض السيء الذي يقابل القرض الحسن الذي حثت عليه شريعتنا الغراء. وكنا قبل الفصل السريع ده كنا نتكلم عن صورة بديلة أو واحد من بدائل التعامل بالربا في الشريعة الإسلامية، وهو أمر ليس في كتب يعني مدفون في كتب الفقه، إنما خرج للواقع وعملت به كثير من المصارف والبنوك الإسلامية في مشروعات، منها ما كنا نتحدث فيه مع الدكتور قبل الفصل، شيء يسمى بالاستصناع، وضرب له صورة من كان متابعا لنا. لكن كنت أسأل فضيلة الدكتور علي السلوس عن الضمانات التي يأخذها البنك الإسلامي من الذي يستصنع له يقوم له حتى يضمن البنك حقه، لأن هناك سؤال: ماذا يستفيد البنك الإسلامي؟ البنك الربوي يركب الفائدة، لكن الإسلامي ماذا يستفيد؟
البنك الإسلامي بعد أن يبني يبيع بربح، يستفيد الربح
كأنه بيع، أي صورة من صور البيع.
نعم. ويأخذ هنا قد يكون كفلاء ويرهن الأرض والمبنى.
كفلاء يعني يا دكتور؟
يعني الناس، في الشخص هذا له أقارب أو معارف أغنياء ولهم ودائع في البنك، ودائع كبيرة، ويضمنونه فيكون كفيل له، يضمنه بحيث إذا لم يدفع يأخذ من الودائع. والشخص الذي طلب الاستثناء قد يكون له ودائع في البنك هو نفسه، لكن لا يريد أن يسحب هذه الودائع لأنه يحتاج إليها في مشروعات أخرى.
لكن البنك الإسلامي لا يشترط في العقد، عقد الاستثناء لا يشترط وجود ضامن،
يعني قد يشترط الضامن. يعني هو البنك الإسلامي حق أن يعني يأخذ ضمانات كافية وأن يأخذ شيكات على العميل،
يعني من حيث المبدأ مسألة
الضمانات
مبنية الشريعة،
من الضمانات ما يرى أنه كافي، أنه يكفي لضمان حقه.
نعم.
إن هذا
صيام للمال
المسلمين، فلا بد من هذا.
نعم. فبالتالي يعني ينص على نوع الضمان الذي يأخذه،
يتفق معه قبل أن يبدأ في العمل، يتفق معه على الضمانات التي يأخذها.
نعم.
إذا وجدناها تكفي يبدأ في المشروع، لا تكفي لا يبدأ.
فمن صور الضمانات الكفلاء،
الكفلاء والرهن ووجود الشيكات التي تكتب.
فكرة عن الرهن سريعة دكتور كده، لأن هذه كلمة ملتبسة على بعض المسلمين.
الرهن هي حبس عين لضمان حق أو دين. ما معنى هذا؟ يعني مثلا اشترى سيارة، في إدارة المرور يكتب بأن هذه السيارة مرهونة لصالح البنك الإسلامي. ما معنى مرهونة؟ أي أن من اشترى السيارة لا يستطيع أن يبيع السيارة أو يتصرف فيها أي تصرف نقل الملكية إلا بعد أداء كامل الثمن.
يستعملها
يستعملها نعم، إنما
لكن بلا ملكية، حتى
لا معه الملكية، هو يملكها لكن لا يملك أن يبيعها أو أن ينقل ملكيتها لأي أحد قبل أن يدفع المبلغ. هذا البيت مرهون، صاحبه يسكن فيه وينتفع به ولا لا شيء في هذا، لكن لا يستطيع أن يبيع البيت لغيره أو أن ينقل الملكية لغيره قبل أن يسدد الأموال التي رهن من أجلها. مرهون بمبلغ كذا، إذا عليه أن يدفع هذه المبالغ قبل أن يفكر الرهن.
قبل صورة من صورة الضمانات،
وضمان قوي
قوي. نعم
طبعا الرهن، لأن الرهن، لكن الرهن الحقيقة تطور مع الأيام. الرهن الأول كان رهن حيازي، بمعنى أن صالب الرهن العين تحبس عنده، أرض تحبس تحت يده، دابة تكون عنده، أي شيء يكون عنده، لا يستطيع المالك أن يستخدم الرهن، مالك الرهن لا يستطيع أن يستخدم. الآن في الرهن القانوني أو الرسمي، الرهن القانوني أو الرسمي يكون للأشياء التي لها مكان توثيق، مثل الأراضي والمباني والسيارات والسفن، هذه الأشياء لها توثق في أماكن التوثيق مثل شهر عقاري مثلا. فهي التوثيق هنا مع التوثيق يقال بأن هذه العين مرهونة لصالح فلان بمبلغ كذا، تذكر هذا
ينص عليه،
تنص عليه. لو أنه حاول أن يبيع لا يستطيع أن يبيع قبل أن يفكر الرهن، ومتى يفكر الرهن؟ بعد أداء الدين بالكامل. فهذا
ضمان قوي جدا
جدا.
يبقى الكفلاء ده في عقد الاستصناع يعني الضمانات، يعني الكفلاء والرهن.
هناك ضمان آخر تقوم به بعض البنوك وهو والشركات، هو الاحتفاظ بالملكية، إنه لا ينقل الملكية إلا بعد أن يدفع جميع الأقساط، وهذا غير جائز. ولذلك المجمع قال لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع.
ما الفرق بين الاحتفاظ؟
الفرق
الصورة متشابهة يعني.
لا لا ليس متشابهة،
يعني في الظاهر يعني
الاحتفاظ بالملكية أي أن السيارة أو البيت هذا ليس ملكا للشخص الذي اشترى. وأهم أثار عقد البيع انتقال الملكية،
فسقط هذا الشرط.
سقط هذا الشرط. فإذا هو ليس في ملك، لا يعيش في ملكه، لا يركب سيارة ملكه، وإنما ملك غيره. وذلك قد يترتب على هذا أشياء قد تؤدي إلى مخالفات قانونية، لأنه فرط في حق غيره، في ملك غيره. إنما الرهن هي ملكه، لكن لا يستطيع أن ينقل ملكه لغيره إلا بعد أداء المبلغ بالكامل. ففرق كبير بين الاحتفاظ بالملكية وبين الرهن، وذلك المجمع أقر الرهن ومنع الاحتفاظ بالملكية.
في حالة الرهن إذا بيت مثلا إتلاف هذا البيت أو ما يحدث فيه وهو مرهون لبنك أو لأي شيء، يعني ما الحكم في هذه الصورة؟ كيف يتصرف حدود الرهن صاحب المكان أو المكان المرهون؟ يعني
الرهن أمانة تحت يد المرتهن.
نعم
أمانة،
هو في شريعة الله أمانة،
أمانة. ولذلك ليس ضامنا، لكن إذا قام هو بتخريب أو عمل هذا أو يعني هدم عمودا فانهدم البيت، إذا هو ضامن. يكون إذا كان هو الذي تسبب، بغير أن يكون تسبب ليس عليه مسؤولية، وإنما هذه أمانة تحت يده.
نعم. إذا مرة أخرى نؤكد على أن الاستصناع واحد من العقود العظيمة البديلة. خلينا نقول
مطبقة فعلا، وفي قرار من مجمع بعقد الاستصناع، يعني المجمع بحثه بالتفصيل ووضع له الشروط والقيود وكل حاجة،
وأصبح صورة مطبقة في الواقع، يعني ليس العسيرة
في الواقع مطبقة بشكل غير عادي. في بعض البلاد نقول لك هناك أبراج شامخة 50 دور
قائمة على عقد الاستصناع،
عقد الاستصناع يقول لك قام بها بالبناء مصرف كذا الإسلامي.
نعم،
نتيجة عقد الاستصناع.
وأنا أحب وأظن يعني كل مسلم يعني يؤكد معي هذا المعنى، أن نسمي هذه العقود ليست عقود بديلة، بل العقود الإسلامية هي العقود الأصيلة، والربا هي العقود البديلة أو المحرفة لهذا الأصل. ناخذ أول اتصال معنا. الأخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أخي.
حضرتك يا فندم ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
بس توطي التلفزيون شوية بعد إذن.
حاضر.
تفضل.
لو سمعت دكتور علي بعد إذنك.
تفضل.
سؤالك من حضرتك. أنا شغال في شركة تقسيط سيارات.
تفضل.
فكنت عايز اعرف طبيعه التجاره كده، حلال ولا فيها ربا؟ بحيث ان لو فيها ربا اترك العمل يعني.
طب وضح لنا شويه اخ خالد، الشركه بتعمل ايه؟
بيجي لنا بعض العملاء من المعارض.
ايوه.
فاحنا بنعمل استعلام عن العميل ونشوف الضمانات اللي تكفي للسداد القرض بتاع السياره. وحضرتك نقرر لو هندي له عربيه بنشتريها كاش من المعرض ثم نقسطها له.
تمام. يعني انتوا شركه وسيطه بين المعارض والعميل. طيب هنجاوبك حالا دكتور. نفس صوره الشركات اللي بتقوم بتقسيط السيارات ويدخل مع معارض السيارات وبتقوم بدور الوسيط بين العميل وبين المعرض. يعني
هو بالباب التقسيط إذا كان نفس المالك هو الذي يبيع ويقسط
أو أحد أو
ينوب بعض اشترى سيارة وملكها وحازها ودخل في ضمانه ثم يقوم بالبيع بالتقسيط وليس في شروط ربوبية في العقد وليس في احتفاظ بالملكية وليس في غرام التأخير، كل هذا جائز. لكن هناك شركات تسمى شركات وسيطة كما تفضلت أو شركات تمويل، بمعنى أن العقد يكون ثلاثيا،
نعم،
المشتري والبائع
والوسيط
والممول.
الممول
فالبائع يبيع السيارة مثلا 100,000، يأخذ 100,000 من الممول. الممول هذا يقوم بتقسيط هذا القرض على المشتري.
تمام.
إذا عندنا بيع وقرض ربوي، فجهة التمويل تقوم بالإقراض الربوي، أعطت المبلغ للبائع وخصصت القرض على المشتري. العلاقة بين جهة التمويل وبين المشتري ليست علاقة بائع المشتري، وإنما علاقة مقرض بمقترض. ولذلك العقود الثلاثية هذه، واليوم للأسف الشديد موجودة في أيامنا كثيرة، العقود الثلاثية هذه غير جائزة، لأن شركة التمويل لا دخل لها بالمبيع، وإنما هي تأخذ ضمانات لسداد القرض وليس للبيع بالتقسيط.
نعم، يعني طرف ثاني.
إذا الأخ الذي يسأل، إذا كان شركة تمويل فإذا هذه شركة إقراض ربوي، شركة بيع وتبيع بالتقسيط لسيارات تملكها وليس في هناك شروط ربوية فهذا جائز.
نعم، هنا الصورة واضحة. الأستاذ ماهر جيجة، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ ماهر،
ازيك يا باشا؟
اتفضل يا فندم.
كان دكتور معايا والله؟
اتفضل معاك الدكتور.
بالنسبة لخطاب الضمان حضرتك، يعني كنا قاعدين قضي بالستة أكتوبر فهدي خطاب ضمان.
أيوه.
كنت بقول لحضرتك فطبعا دافعين جزء مرج وجزء راهن تجاري.
جزء؟
راهن.
أيوه.
عاملين راهن تجاري وعاملين جزء مرجي للخطاب الضمان يعني. فعايزين نفهم صحته او حله بتاعه ايه.
حاضر يا استاذ ماهر، حاضر، لحظه. الخطاب الضمان بالمناسبه يعني الصوره الاسلاميه والصوره الربويه بشكل اكثر يعني يستفيد منه الاستاذ ومشاهد الجميع.
خطاب الضمان في ملخصه عامه او مزاد يطلب شخص صاحب المزاد أو الهيئة أو الوزارة، تقول لدخول المزاد أو لدخول مناقصة يكون هناك رهن نقدي بمبلغ كذا.
نعم.
تأمين نقدي.
نعم.
التأمين ده قد يكون نقدي أو بشيك مضمون الدفع. أو بخطاب ضمان. خطاب ضمان إيه؟ البنك يصدر خطاب ضمان بمعنى أن يقول بأنه يضمن فلان إذا وقعت المناقصة دخلت عليه أو المزاد، فأن يضمنه فأنه حسن أنه يشتري أو أن يبيع أو يورد حسب
نوع الطعام.
نوع الطعام. لو فرضنا أن تم رسل العطاء عليه لكنه ينفذ البنك، يرجعون على البنك في هذا تبع لخطاب الضمان، وهذا بسبب تسهيل خطاب الضمان. تسهيل يعني معناها أن المبلغ المضمون يدفع من البنك. البنك هنا عندما يدفع يكون عنده ضمانات أخرى، لأنه خطاب الضمان هنا يسمى استقراضا.
استقراض.
الاستقراض البنك الربو يأخذ نسبة على هذا الخطاب مقابل المبلغ والزمن. فإذا تم تسهيل خطاب يأخذ الفوائد على القرض.
هذه صورة ربوية.
نعم. البنك الإسلامي إذا تم تسهيل الخطاب لا يأخذ فوائد على المبلغ، لكنه يأخذ هنا بحسب قرار المجمع يأخذ مبلغا مقطوعا بالنسبة لماذا؟ للجهد المبذول وليس للمبلغ المضمون.
الجهد المبذول هناك فرق السماء والأرض،
ليس للمبلغ المضمون.
نعم، وهذا الفرق الذي يفصل بين الحلال والحرام في هذه المسألة. اخونا محمد من الجيزه ايضا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يكرمك يا استاذ محمد.
فضل. ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضل.
اني احبك في الله يا شيخ علي.
حضرتك ما اعتذرت فيه.
لو سمحت يا شيخ علي ممكن اسال سؤال؟
اتفضل.
انا دلوقتي مثلا راكب تاكسي. وبعدين في كشك انا اعرفه مثلا ومعيش فكه ادفع للسواق. فنزلت عند الكشك وقلت له خلي عندك الخمسين جنيه ده وهات لي مثلا 20 جنيه للتاكسي وبعدين هبرجع لك. فهل هذا في شبهة ربا ولا؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. لكن كلمة صورة قد تحدث يعني لأي حد راكب في التاكسي في الشارع مثلا وبعدين ما لقاش فكة فنزل عند كشك معين فخد منه فكة يعني سلك نفسه يعني أو يدي السائق الأجرة ثم يعني كضمان يعني لأنه سيرد له المال. فبيسأل عن هذه الصورة حكمها
يعني. هو الأصل في الصرف يعني بيع النقود عضد وعض لابد فيه من التساوي والتقابض. فهذا لا يوجد تساوي ولا تقابض وإنه مجرد أخذ 20 وأعطاه ورقة 100. لكن هو لم يأخذ 20 مقابل 100 لما أخذ 20 كما تفضلت أنه ليدفع المبلغ وكأنه قرض اقترض منه 20 وأعطاه 100 إلى أن يأخذها منه بعد ذلك. فإذا هنا يمكن تخرجها على هذا ليس على أنها عملية صرف لأن عملية صرف لا تجوز إنما يأخذها على أنها عملية اقتراض للمبلغ المضمون وأعطاه هذا عنده إلى أن يعود إليه فيتم الصرف بعد ذلك.
لأن المقرض إذا سميناه مقرض مثلا أو اللي أعطاه له 20 جنيه ومعه 100 جنيه مش هيأخذ منه أجرة على هذا التصرف يعني.
نعم نعم.
يعني إن هو يعني يفك المسألة ثم تعود المعاملة إلى طبيعتها.
نعم.
ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم. من فضلك أنا بسأل دكتور أنا بحي الدكتور وجزاه الله خير.
طب استأذنك
دكتور عن حكم المتاجرة في الأوراق المالية بنظام الهامش.
طيب وقت التلفزيون شوية. عموما احنا سمعناك المتاجرة بالأوراق المالية بنظام الهامش. بيسأل الأخ الكريم سؤاله واضح محدد. متاجرة بالأوراق المالية بنظام الهامش.
الأوراق المالية الأسهم والسندات. السندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها. الأسهم السهم صك قابل التداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. هذا السهم حلال أم حرام المجمع له في قرار. وهو الشركات التي نشاطها حرام أسهمها حرام. الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. الشركات التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام. من حيث التعامل يعني قبل أن يدخل إلى التعامل بالهامش ينظر أولا ما الأوراق المالية التي سيتعامل فيها. كانت السندات هذا قرض ربوي لا يجوز. الأسهم ينظر إلى نوع الشركات التي سيشتري أسهمها ويتاجر في أسهمها. فلا بد أن تكون شركات لا تتعامل بالربا ونشاطها حلال وهذا قل أن نجده في الأسواق. أولا في الأسواق المالية العالمية لا يوجد. الأسواق المالية العالمية لا يكون التعامل بالربا أو نشاطها حرام. في غير الأسواق المالية العالمية في الأسواق المالية العربية في بعض الأسواق فيها أسهم حلال وفي أسواق قل أن نجد فيها حلالا. لكن سؤاله عن البيع بالهامش. البيع بالهامش فيه قرار من المجمع يعني سبحان الله من فضل علينا وجود المجامع الفكرية الدولية.
طبعا
يعني معظم العمليات الموجودة المجامع تبحثها وتصدر فيها قرارا. البيع بالهامش ما معنى البيع بالهامش؟ يعني هو معه مثلا 100,000 ودخل يتاجر في الأوراق المالية أو في النقود. السمسار يعطيه 90%. من المبلغ، يعني 9 أضعاف مبلغ هذا. يعني لو يتاجر في مليون مع أنه دفع 100,000 ويتاجر في مليون، بالطبع السمسار لا يقرض قرضا حسنا
طبعا
لا يعرف القرض الحسن، وإنما له في هذا فائدة. وذلك المجمع بحث موضوع البيع بالهامش وقرر أنه لا يجوز البيع بالهامش. فإذا كان بيع بالهامش وأسهم حلال لا يجوز الدخول فيها
من الأصل.
من الأصل
نعم. بنقرأ عن فضيلة الدكتور السلوس في موسوعته الفقه الإسلامي المعاصر وغير شيء يسمى التورق. فما معنى التورق؟ في عجالة لأن الوقت البرنامج أوشك على الانتهاء.
التورق عندنا العينة، وهي أن يبيع السلع بالأجل ثم البائع يشتريها من نفس المشتري أو المشتري يبيع لنفس البائع نقدا بمبلغ أقل.
وهي يعني التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة.
كيف إذا تبايعتم بالعينة؟ يعني مثلا هذه السلعة باعها بألف والثمن يدفع بعد سنة، المشتري يقول له أو البائع يقول له أنا أشتريها منك الآن ب800، خذ 800، فكأنه اقترض 800 ويدفعها 1000 بعد سنة. وذلك هي حيلة ربوية،
حيلة من حيلة.
نعم. هذا بالنسبة إذا باع لنفس البائع. إذا باع لغير البائع يعني اشترى السلعة للأجل ثم باع نقدا لشخص آخر غير البائع، عند الأئمة كان أيضا يسمى عينة. أول ما عرف بأن هذا تورق كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إذا عندما تتبعت الأقوال في العينة والتورق وجدت أن كل من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يفرق بين العينة والتورق، كله عينة. شيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين العينة والتورق.
كان مصطلح التورق ده موجود قبل
شيخ الإسلام ابن تيمية،
كان كله صور معينة
عينة. سمى عينة.
نعم.
سؤال الإمام أحمد، أرأيت أن باع لغير البائع أيكون عينة؟ قال نعم. الصورة تسمى تورق.
هذا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية.
قبل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية فرق، قال إذا باع نفس البائع عينة، باع لغير بائع تورق، والحق أن هذا حرام وهذا حرام. شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم. المتأخرون من المذاهب وذات مذهب الحنفي والحنبلي، المتأخرون منهم من أجاز التورق، لكن الأئمة الأعلام
لم يجز،
لا كان عندهم عينة. من لا يجيز العينة لا يجيز التورق. من أجاز العينة مثل الإمام الشافعي أجاز التورق، لكن أجازه معنى أجازه ليس معنى أنه حلال. لأن الإمام الشافعي عندما يقول كذا جائز ليس معنى أنه حلال، وإنما معنى أن العقد صحيح وقد يكون حراما. يعني مثلا أضرب لك مثل، هذا مسألة دقيقة، وبعض الناس الذين لا يعرفون أصول المذاهب عندما يقرؤون عند الإمام الشافعي وأجاز الشافعي وكذا يقول هذا حلال عند الشافعي. لا يا أخي الكريم، الإمام الشافعي يقول من اشترى سلاحا ليقتل شريب جات لأنه يقتل إنسان بريء، فالبيع صحيح والقتل حرام. بيع صحيح لكن القتل حرام.
هذه آلية الفقيه في طرحه للمسائل
الفقهية، أصول المذهب.
أصول المذهب،
أصول المذهب. يعني شيء يؤدي للربا، العقد استوفى أركان إذا صحيح، لكن أراد الربا إذا حرام.
المعاملة أو الغرض منه،
نعم الغرض حرام، الحرام حرام.
حقيقة موضوع التورق يعني يبدو أنه يحتاج إلى يعني حلقة يعني كاملة إن شاء الله عز وجل، لأنه أكيد له صور يعني في الواقع. وقت البرنامج يعني انتهى، ونحن لا نريد أن يعني لا نمل من الجلوس مع فضيلتك، وكذلك السادة المشاهدين أنا عارف عندهم أسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله الوعد موصول بأن نلتقي بحضراتكم في يعني قبل ساعة من الآن من الجمعة القادمة، وبرنامج خزائن السماء الذي نشكر في نهايته باسمكم فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وأشكر كذلك معد البرنامج أحمد عبد العزيز ومخرجنا أحمد عبد الوهاب. وهذه تحياتي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.